بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومذكرة الفقه العلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثالثا، جميع الميتات سوى ميتة الآدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة.
هذه في أنواع النجاسات. الثالث، جميع الميتات سوى ميتة الأدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائل. نعم.
الدليل على أن الميتة نجسة قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. وكذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها ميتة فقال: هل لا أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. وقال: دباغ جلود الميتة طهور. فمن المعلوم أن التطهير لا يكون إلا في مقابل النجس. ويستثنى من الميتات ميتة الآدمي طاهرة. دليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وهذا يشمل الآدمي سواء مؤمن أو كافر. ثانيا، حيوان البحر ميتته طاهرة. دليل ذلك قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. من السنة حديث أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية وأعطاهم جرابا من التمر.
أما غسل الميت المسلم لماذا طالما أنه طاهر؟ تعبدا، ليس راجع إلى النجاسة، ماذا تعبد. نعم.
ومن السنة حديث أبي عبيدة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية وأعطاهم جرابا من التمر، فنفذ التمر حتى صار يعطي الواحد منهم تمرة واحدة فقط يدخلها في فمه ويمصها كما يمص الصبي. ثم إن الله تعالى قيد لهم حوتا كبيرا يسمى العنبر، وهو كبير جدا حتى إن قحف عينه يجلس فيه 13 رجلا فيسعهم. فأخذوا أحد أضلاعه ووضعوه على الأرض كالقوس، ورحلوا أكبر جمل معهم فمر من تحته، فجعلوا يأكلون منه حتى قدموا المدينة وكان معهم منه وشائج. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. لو كانت ميتة الحوت نجسة لما حلت.
إذن جميع الميتات تنجس إلا ميتة الآدمي فإنه طاهر، إن المؤمن لا ينجس. وميتة البحر كذلك هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم. الثالثة، ما لا نفس له سائلة. نعم صح. يشمل إيه؟ جهة البدن، جهة البدن، لكن الكافر يوصف بالنجاسة ولا يوصف المسلم بالنجاسة. يوصف بالنجاسة لكن النجاسة المعنوية وليس الحسية. فلا تعارض أن يقول الشيخ عموم الآدمي سواء مؤمنا أو كافرا، وبين إن المؤمن لا ينجس، وخاصة ذلك المؤمن، إن المؤمن لا ينجس لا نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية، لكن الكافر ينجس النجاسة المعنوية لكنه يشارك مع المسلم فيه في النجاسة الحسية. ولهذا الحديث هنا عن ماذا؟ عن ميتة الآدمي سواء كان مسلما أو كان كافرا. فالآدمي من جهة النجاسة الحسية فإنه لا ينجس، بدليل أن النبي ربط ثمامة في المسجد، وكان يأخذ أيضا هدية اليهودي. طب ما وجه تخصيص المسلم؟ تخصيص المسلم وجهه أنه لا ينجس نجاسة ماذا؟ معنوية، ولا يوصف بالنجاسة حتى ولو كان قد أصابت بدنه نجاسة حسية وكذا، فلا يوصف بهذا أبدا، لا يوصف بهذا. نعم. فليقال مؤمن نجس. ماله؟ عموم قوله إن المؤمن لا ينجس، وهذا يشمل آدمية سواء كان مؤمنا أو كافرا. إيه؟ نعم. اللي هو ايه خد دلالة هذا الحديث على جسد الكافر دلالة مفهوم من معلومة دلالة مفهوم ليس لها عموم ومن العبارة المفهومة عند أصول المفهوم لها عموم لو تصدق صورة واحدة مفهومة نعم أن الكافر ينجس ولكن هذه نجاسة معنوية ولهذا صدق المفهوم عن النجاسة المعنوية نعم أقول من العبارة المفهوم عند أصول المفهوم لها عموم له لنجاسة الكافر بالمفهوم ولا بالمنطوق هيبقى بالمفهوم طيب لما قال المؤمن لا ينجس هنا فإذا بالمفهوم إن الكافر ينجس يقول لا لا نعمل هنا بالمفهوم ليه لأن صورة المفهوم تصدق بصورة واحدة فصدقت هنا إن المؤمن لا ينجس حقق في الصورة نعم
عموم هذا فين يا أحمد عموم قولي إن المؤمن لا ينجس العموم المستفاد من قولي إن المؤمن لا ينجس ليه لأن هذا العموم يصدق على المؤمن وعلى الكافر العموم هذا يصدق على المؤمن وعلى الكافر أنه نقول منهما لا ينجس وليس اختصاص ليه لأنه يحصل هذا العموم بصورة بحصول إن المفهوم لا عموم له نجاسة الكافر تكون مفهوم ما المفهوم لا عموم له إذا بطل أن المفهوم لا عموم له بقي أن المنطوق هنا يشمل الكافر ويشمل المؤمن نعم
ثالثا ما لا نفس له سائلة دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو قول رسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه وجه الدلالة أن قوله في شراب يشمل الحار والبارد ومن المعلوم أن الذباب إذا غمس في الماء الحار يموت ولو كانت ميتته نجسة لوجب إراقة هذا الشراب ولم يجز غمسه فيه وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال رابعا كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس يستثنى من ذلك الشعر والصوف والوبر والريش دليل ذلك قوله تعالى ومن أصوافها وأبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وليس من الممكن أن تكون الأصواف والأوبار وغيرها أثاثا إلا بعد الانفصال
هذا دليل قوي على أن المنفصل هنا من الشعر والصوف والوبر والريش وكذا أنها طاهرة لأنه أمر بالاستفادة منها أو أباح الله سبحانه وتعالى الانتفاع به ولا يكون الانتفاع بنجس وليس من الممكن أن تكون الأوصاف والأوبار وغيرها أثاثا إلا بعد الانفصال فلو كانت نجسة لما حل الانتفاع بها نعم
ثانيا إن هذه الأشياء ليس فيها دم مثل ما لا نفس له سائلة يعتبر طاهرا لعدم وجود الدم لأن علة التنجيس غالبا الدم
أيضا الشعر والأشياء دي ما فيها دم والوبر نعم
أضاف إليها شيخ الإسلام ابن تيمية القرن والعظم وعلل أنها مثل الشعر ليس فيها دم وقال كل شيء لا يختزن فيه الدم فإنه يعتبر طاهرا وليس بنجس
تبعتوا يا أخوان القاعدة ديت جماعة اللي بيفطروا اللي معنا بيفطروا تبع القاعدة دي الشيخ الإسلام بيقول رحمه الله كل شيء لا يختزن فيه دم كله عادي ايه مالكم انتوا بأذنكم بس انما افواهكم كل ما شاء كل شيء لا يختزن فيه الدم فانه يعتبر طاهرا من هنا كان القرن طاهرا والعظم طاهرا والشعر طاهرا اتصور هذه قاعدة ذهبية سبحان الله قاعدة ذهبية يبقى هذه القاعدة مع الآية ومن أصوافها وأبريها وأشعارها أثاثا ومتعالى الحين شوف كما قلنا يا أخواني ما نستغل عن كتاب إزاي أبدا ما نستغل عن كتاب أبدا مستحيل نعم تأتيك بقى قواعد يبقى إذا القاعدة هنا الشيخ الإسلام يقول كل شيء يختزن فيه الدم فإنه يعتبر طاهرا وليس بنجس ماشي نعم
خامسا الدم إذا كان من آدمي أو حيوان ميتته نجسة وقد استدل بقوله تعالى أو دما مسفوحا وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة إذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي وقال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه بهذا استدلوا على نجاسة دم الآدمي قال بعض العلماء إن الدم الخارج من الآدمي ليس بنجس إلا دم الحيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل دم الحيض، أما ما عداه فليس بنجس. واستدلوا على قولهم بما يلي: أن الأصل الطهارة، ثانيا أنه لو قطعت يد الآدمي فهذه اليد طاهرة، فإذا كان العضو إذا انفصل من الجسد طاهرا فالدم من باب أولى. أما الحيض فهو نجس بنص الحديث، لأنه دم منتن خبيث. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة: إن ذلك دم عرق ودم عرق وليس بحيض. ففرق بين دم العرق ودم الحيض، وذلك معلوم لخبثه ونتنه. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل دماء الشهداء.
استدل يعني من قول النبي إن ذلك دم عرق وليس بحيض، أن النبي فرق بين دم العرق ودم الحيض. دم الحيض هو نجس، يبقى دم العرق ليس بنجس. نعم.
على هذا الكلام يكون دم الاستحاضة طاهر؟
نعم.
على هذا الكلام يكون دم الاستحاضة؟
على كلامه كالنزيف عادي. نعم.
ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل دماء الشهداء، ولو كانت نجسة لغسلها وأزالها، لأنها أذى، ولا يمكن أن يقدم الشهيد إلى ربه وهو متلوث بالنجاسة. نعم. رابعا،
وهذا من أقوى ما يستدلون به. نعم. وأنه لا زال المسلمون يصلون في جراحته، وأن الشهيد إذا قتل فإنه يدفن هكذا ولا يقبل على الله وفيه نجاسة. نعم.
رابعا أن المسلمين كانوا يصلون في جراحاتهم، ولا سيما الرجلان اللذان بعثهما الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون عينا على العدو، فجعل أحدهما يصلي والثاني ينظر، فطعن الآخر وهو يصلي، ولكنه بقى في صلاته حتى أتمها، فلو كان نجسا لما أتم صلاته. خامسا، لا دليل على نجاسة دم الآدمي إلا دم الحيض، والفرق بين دم الحيض والدم الطبيعي من وجوه متعددة، لا في ذاته ولا في أحكامه. فالحيض يوجب ترك الصلاة والصيام والغسل، يوجب ترك الصلاة والصيام والغسل وتجنب الإنسان لزوجته وغيرها من الأحكام، وهو خبيث الرائحة غليظ أسود اللون. والراجح أن دم الآدمي طاهر وليس بنجس إلا إذا كان دم حيض فقط، وذلك لعدم الدليل على نجاسته. والإجابة على دليل أصحاب القول الأول بالآية أو دما مسفوحا، نرد عليهم: لا شك أنه مسفوح مما يؤكل، لأنه قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ولا تبادر إلى ذهن قارئ الآية دم الآدمي، ولا يقصد الدم مطلقا.
نعم. يبقى أو دما مسفوحا ليس من الآدمي، وإنما من المطعوم، وإنما هذا مما يؤكل. فالشيخ يرجح أن دم الآدمي طاهر وليس بنجس. يقول في الحاشية: قال الشيخ في صحيح ممتع: لو قال إن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين لكان قولا قويا. نعم. وهذا القول من جهة الأدلة حقيقة، من جهة النظر فيها نجد أنه يعني قول قوي، لكن الجماهير على خلافه، بل البعض ربما حكى الإجماع على خلاف ذلك، وأن الدم نجس بعموم، الدم نجس بعموم. والذي تميل إليه النفس هو قوة الأدلة في عدم نجاسته، قوة الأدلة في عدم النجاسة. نعم. وإذا لم يحكى فيه أو إذا لم يثبت فيه الإجماع فيكون الاجتهاد محل هنا. نعم.
دم الاستحاضة.
نعم.
دم الاستحاضة قول بطهارته.
والله أعلم أن هذا لخروج من هذا السبيل، خروج من هذا السبيل فإنه يكون نجسا، خروج من هذا السبيل. لكن أيضا هذا ليس بالقوي، لأنه لو نزفت من هذا المكان نزفت فإن الحكم يكون للنزيف، لأنه دم عرق، إنما دم الحيض يخرج من قعر الرحم هو دم طبيعة، إنما هذا ليس دم طبيعة. نعم. من ايه؟ ما نقول يعني هذا يكون حكم عن حكم العرق.
الحيوان الذي ميتته نجسة كالحمار والجمل ونحوها، واحترزنا بقولنا الحيوان الذي ميتته
الصحابة، ثم الصحابة الأمر بالاستصفار والوضوء يعني في يكون بالصلاة أو الاغتسال، فهل يا ترى هذا يكون من باب النظافة الاستصفار بالأمر بالاستصفار بالنجاسة يكون للنظافة، ويكون الأمر بالوضوء على اعتبار أنه أن الخارج من هذا أيضا فإنه نقض للوضوء، ولكن لا ارتباط بين نقض الوضوء وبين كون الخارج هذا طاهر أو نجس، بدليل أن الخارج من السبيلين مطلقا ينقض الوضوء ولو كان الخارج طاهرا كالحصات والدود وغير ذلك، فلا علاقة بينهما. فيكون هنا إذن يتبين الأمر بالاستثفار، هذا يكون من باب النظافة، من باب النظافة ودفع الأذى، ليس من باب النجاسة، فهذا أيضا لا يقوى على القول بأن دم الاستحاضة يكون نجسا، نعم، بل يكون دفعه من باب دفع الأذى. أيوة، لأن الريح هواء. ما لزوم أصلا، نعم، يعني أنت دفع هواء يعني.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالاغتسال، ألا يدل على نجاسة الدم الصحابة؟ يعني عندما
لا، ده بقى الاغتسال أمتى؟ بعد مرور الحيض، يعني تمكس قدر أقرائها ثم تغتسل ثم تصلي، فالاغتسال عقب الدورة، أما الاغتسال لكل صلاة وكذا هذا لم يثبت، اللفظ هذه لم تثبت، يعني ليست بثابتة، إنما الاغتسال عند مرور وقت الحيض كما جاء في الصحيح من حديث فاطمة، دع الصلاة خضر أخرائك ثم قال اغسلي عنك الدم وصلي.
قال رحمه الله: واحترزنا بقولنا الحيوان الذي ميتته نجسة من الحيوان الذي ميتته طاهرة كالحوت ونحوه، لأن الدم جزء انفصل، وقد جاء في الحديث
الحيوان الذي ميتته نجسة نقف عند الحيوان. قال بعض العلماء: ما خرج من سبيل كدم الحيض والاستحاضة وما أشبهه، واستثنى هذه القاعدة ما يبقى في لحم العروق بعد الزكاة الشرعية، وكان كثيرا كدم الكبد وكذا.